بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، كلمات يسيرة مهمة في هذا الوقت، وهو أن الله سبحانه وتعالى، أخوتي في الله، من رحمته على العباد أن جعلهم يتقلبون في مواسم الخير، ما إن ينتهي موسم من مواسم الطاعة والفضل والخير إلا ويعقبه موسم تتضاعف فيه الحسنات ويكثر فيه الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ومن هذه المواسم العظيمة التي ستقبل علينا، وهي أول شهر ذي الحجة، العشر الأول من شهر ذي الحجة وما بعدها، فهذه الأيام التي ستبدأ إن شاء الله من يوم الأربعاء، لأن الرؤية في هذه الليلة، وكما قرأت أنه تعدى رؤية الهلال في هذه الليلة، فيكون على ذلك يتعين دخول هذه العشر من صلاة المغرب من يوم غد بإذن الله عز وجل. فإذا دخلت هذه الأيام دخل موسم طاعة عظيم. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذا كله يدل على أن العمل الصالح بعمومه في هذه الأيام من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. ونص أهل العلم على أن هذه الأيام هي أفضل أيام السنة، كما أن ليالي العشر الأخير من رمضان هي أفضل الليالي. بل أهل العلم اختلفوا لفضيلة هذه الأيام حتى في لياليها. بعض أهل العلم قال إن ليالي هذه العشر أيضا أفضل من ليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان. تدبر كيف كان الناس يجتهد في العشر الأخير من رمضان، وكيف الناس يغفلون عن هذه الأيام العشر. هي في الفضيلة أيضا لها فضيلة عظيمة، تتضاعف فيها الحسنات، وأيضا ينبغي على العبد أن يبتعد فيها عن السيئات، لأن السيئات تعظم والخطايا تعظم في مواسم الخير والفضل. الله عز وجل ذكر هذه الأيام فقال سبحانه وتعالى: واذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: الأيام المعلومات هي أيام العشر، وأقسم الله عز وجل بهذه الأيام فقال في كتابه: الفجر وليال عشر. جاء عن طائفة من الصحابة، ابن عباس والزبير وغيرهم، أن الليالي العشر في هذه الآية هي الليالي العشر الأولى من ذي الحجة، وصح هذا عن مسروق وغيره. قال: سئل عن ليالي العشر فقال: هي أفضل أيام السنة. فعلى العبد أن يجتهد في هذه الأيام غاية الاجتهاد، خصوصا أننا نحن في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم أيضا تضاعف فيها الحسنات وتعظم فيها السيئات. كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، وهذا فيه اجتهاد السلف في هذه الأيام، ومن اجتهادهم تقربهم من الله عز وجل في عموم الطاعات وعموم القربات وعموم الأعمال الصالحة. ومن ذلك الصيام، إن صيام هذه الأيام العشر بالنسبة للتسعة أيام الأولى فإن الصحيح فيها أنه يستحب صيامه، وهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح، الصيام من العمل الصالح. وكان صيامها أيضا معروفا عند طائفة من الصحابة والسلف. سمع رجل أبا هريرة حين سأله قال: إن علي أياما من رمضان، أفأصوم العشر تطوعا؟ فقال له: لا. قال: ولما؟ قال: ابدأ بحق الله ثم تطوع بعد ما شئت. وهذا فيه أنهم يعرفون أن هذه الأيام أيام تطوع وأيام صيام، لذلك يسرع فيها الصيام لمن أراد ذلك، وهو مما يضاعف فيه الحسنات في هذا العمل. وكذلك من كان عليه قضاء فإنه يشرع له أن يقضي ما عليه من الصيام في هذه الأيام العشر وينوي بها الفريضة، ويحتسب له بذلك أيضا الثواب في العمل الصالح. وأهل العلم بوبوا على حديث ابن عباس: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. طائفة من أهل العلم قالوا: باب في صوم العشر، وذكروا هذا الحديث. وصيام الأيام واستحبابها هو مذهب الإمام أحمد والطحاوي وغيرهم من العلماء كثير على أنه يستحب صيام هذه الأيام، وهو أيضا قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. أما ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح الإمام مسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وهذا الحديث صحيح، لكن لا يعارض قضية استحباب الصيام، لأن أهل العلم أولوا هذا الحديث بجملة من التأويلات والمعاني، قالوا أنه ما ترك الصيام إلا لعارض من مرض أو سفر أو غير ذلك أو غيرها من التأويلات التي ذكرها أهل العلم، أو أن عائشة حكت ما تعلمه وليس بالضرورة أن أنه صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر كاملا، فقد يكون صام بعضها ولم يصم بعضها. ومن هذه العشر صيام يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من هذه الأيام. صيام يوم عرفة جاء في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. صيام يوم واحد يكفر سنتين من الخطايا، من صغائر الخطايا. فصيام يوم عرفة يتأكد فيه الصيام، وفضيلة الصيام فيه عظيمة وكبيرة، إلا إن كان حاجا فإنه يكره له الصيام، وأهل العلم قالوا لا يصوم، وبعضهم قالوا يعني يجوز له الصيام. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة حين كان حاجا ليتقوى على العبادة وليتقوى على الذكر وليتقوى على دعاء الله سبحانه وتعالى. إذا دخلت هذه العشر من السنن والأعمال المستحبة أنه يبدأ فيها التكبير، يكبر لله سبحانه وتعالى. والتكبير في هذه العشر مما جرى عليه عمل السلف الصالح، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري أنه قال: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وفي لفظ: لا يخرجهما إلا ذلك. وجاء عن ميمون بن مهران وهو من التابعين قال: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. كثرة ما يكبر الناس بهذه العشر كأنها أمواج أو أصوات أمواج. وقال ثابت البناني رحمه الله: كان الناس يكبرون أيام العشر حتى نهاهم الحجاج، والأمر بمكة على ذلك إلى اليوم، يكبر الناس في الأسواق في العشر. فهذا فيه دليل على استحباب التكبير في هذه العشر. والتكبير في هذه العشر على نوعين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير المطلق فيبدأ من دخول شارد الحجة إلى نهاية أيام التشريق. والمقصود بالتكبير المطلق أي أنه يكبر في كل حين في كل وقت، يرفع صوته بالتكبير ويكبر الصيغ التي وردت عن السلف وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما التكبير الثاني وهو التكبير المقيد، وهو في أدبار الصلوات، وهذا ورد عن الصحابة ونقل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه الإجماع، وأيضا نص على ذلك شيخ الإسلام تيمية أنه هو إجماع العلماء تكبير المقيد بعد الصلوات. وهذا يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق يكبر بعد الصلاة ما تيسر له من التكبير، كل يكبر على حدة بدون تكبير جماعي. وصيغ التكبير التي وردت عن السلف متعددة، منها ما ورد وثبت عن ابن عباس أنه كان يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وجاء عن سلمان رضي الله تعالى عنه أيضا أنه كان يقول: كبر الله، الله أكبر، الله أكبر، ثم يقول: اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا، الله أكبر كبيرا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا. وكذلك مما ورد من الصيغ ما هو مشهور، وهو قولهم الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذا مروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذه الصفة هي صفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنه. يبقى معنا مسألة أخيرة في قضية دخول هذه العشر، أن من أراد أن يضحي ونوى الأضحية فإنه يتوقف عن أخذ شيء من شعره ولا يأخذ شيء من أظافره. وأهل العلم اختلفوا في حكم أخذ شيء من الشعر والأظافر في هذه العشر لمن أراد أن يضحي، فالصحيح أنه على التحريم، بعضهم ذهب إلى الكراهة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيء، وفي لفظ آخر قال فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء، وفي لفظ فليمسك. وهنا جاء لفظ بالأمر وجاء لفظ بالنهي، والأصل بالأمر الوجوب والأصل بالنهي التحريم، فلا يأخذ من شيء من ذلك. لكن إن أخذ المضحي من شيء من شعره فإنه لا يلزمه إلا الاستغفار ولا يضر ذلك أضحيته شيء. والذي يمسك هو صاحب الأضحية ورب البيت الذي يريد أن يضحي، أما أولاده وزوجته فإن أهل العلم اختلفوا هنا هل يأخذون أو لا يأخذون. جاء عن بعض الصحابة السلف أنهم أيضا كانوا يكرهون أن يأخذ حتى يعني الصغار حتى النساء لا يأخذون بشعرهم شيء، كما جاء عن ابن سيرين أنه كان يكره إذا دخل العشر أن يأخذ الرجل من شعره حتى يكره أن يحلق الصبيان في العشر، على إسناد صحيح. لكن الذي ذهب إليه أهل العلم وهم الشيخ بن باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم أن المنع مقتصر فقط على صاحب الأضحية، فهو الذي يتوقف عن الأخذ من الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فيكون الأمر مختص بمن أراد الأضحية بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يخطئ الناس حين يسمون هذا التوقف عن الأخذ من الشعر يسمونه إحرام، الإحرام يكون للحاج فقط، أما هذا ليس بإحرام، فإنه يجوز له أن يفعل بقية المحظورات مما يحرم على من دخل في النسك فعله في الجماع وغيره والطيب، فإن هذا مباح على من أراد أن يضحي. والأضحية غير هدي الحج، بعض الناس يظن أنه إذا ذهب إلى الحج وأراد أن يضحي هناك هدي التمتع فإنه يلزمه التوقف، نقول له لا، هذا هدي التمتع أمر وشريعة ونسك مستقل، والأضحية نسك آخر مستقل، والأضحية جائزة للحاج ولغير الحاج سواء ضحى في بيته أو ضحى هناك. فإن كان أراد الأضحية التي هي غير الهدي التمتع فإنه يلزمه التوقف، وإن نوى فقط هدي التمتع ونوى الحج متمتعا إنه يلزم الهدي ولا يلزم التوقف عن الأخذ شيء من الشعر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يعمل بطاعة الله ويثبتنا الله سبحانه وتعالى عليها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.